أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إن الله تواب رحيم. صدق الله العلي العظيم. لا شيء أهم من أن يعيش الإنسان في المجتمع وهو آمن على نفسه، يعيش الأمن على نفسه وعلى ماله وعلى عرضه. ذلك أن الإنسان شخص وشخصية، وإذا كانت سلامته الجسمية وسلامته المادية هي قوام شخصه ووجوده المادي، فإن سلامته المعنوية وحفظ سمعته هي قوام شخصيته المعنوية الاجتماعية. لذلك فإن الإسلام كما يشدد على حرمة الإنسان فيما يرتبط بجسمه وماله، فإنه أكثر تشديدا فيما يرتبط بحرمة مكانته وجاهه وسمعته أو عرضه حسب التعبير المصطلح. إن الإنسان إذا كان يعيش في مجتمع ويرى أنه يتعرض للاعتداء الجسمي عليه فإنه بالتأكيد لا يحس بالأمن ولا يحس بالاستقرار في ذلك المجتمع. وكذلك لو كان الإنسان يعيش في مجتمع يعتدى فيه على مكاسبه المادية فينهب منزله أو تسلب أرضه أو تؤخذ أمواله أو حاجياته، هنا لا يحس بالأمن والاستقرار. وكذلك لو كان يعيش في مجتمع تنتهب فيه كرامته وسمعته، تنتهك سمعته بمعنى أنه يتعرض للتجريح، للتشهير، للتسقيط، هذا الإنسان لا يحس بالأمن في المجتمع، وبالتالي لا ينجذب إلى هذا المجتمع ولا يحب هذا المجتمع ولا يكون مخلصا لهذا المجتمع، لأنه مجتمع لم يوفر له الأمن، لم يوفر له الكرامة والاحترام. نحن نجد أن المجتمعات الغربية مع أن الفلسفة السائدة فيها هي فلسفة مادية، ولكنها وضعت قوانين تحفظ حقوق الناس في بعديها المادي والمعنوي. فهناك كما لا يستطيع أحد أن يعتدي على مال الآخر فيكون تحت طائلة القانون لو فعل ذلك، كذلك لا يستطيع أن يعتدي هناك على سمعة الآخر فإنه يكون أيضا تحت طائلة القانون. ولذلك نحن نسمع عن الدعاوى التي ترفع على بعض الجهات والمؤسسات حينما تنال من شخصية جهة أو شخصية إنسان، وحينما يثبت له الحق فإنه يطالب بالتعويض ويطالب بإعادة الاعتبار عن الأذى المعنوي الذي تعرض له. الإسلام أكد على هذا الجانب تأكيدا كبيرا، وكما أن الاعتداء على أموال الناس محرم، ويقع الإنسان إذا مارسه تحت طائلة القانون، وكذلك الاعتداء على أجسام الناس، فإن الاعتداء على سمعة الناس، على سمعة أي أحد من أبناء المجتمع هو الآخر حرام شرعا ومنهي عنه. وإحدى العناوين الهامة التي تندرج هذه المسألة ضمنها هي عنوان الغيبة. من ضروريات الدين عند جميع المسلمين حرمة الغيبة، أن الغيبة عمل محرم، بل كما نص الكثير من العلماء تعتبر من الكبائر، ليست من المحرمات البسيطة، ليست من الصغائر، وإنما هي من الكبائر التي ورد التشديد عليها وتوعد من يقوم بها ويفعلها بالنار، بنار جهنم وبالعذاب الشديد والأليم. الآية الكريمة تتحدث حول هذا الموضوع: ولا يغتب بعضكم بعضا، لا يمارس بعضكم هذا العدوان تجاه البعض الآخر. فالغيبة حرام في المجتمع المسلم، بل يمكن القول في المجتمع الإنساني بشكل عام. ثم تأتي الآية بمثال حتى توضح من خلاله بشاعة الغيبة. الآية الكريمة تمثل الغيبة بأنها تشبه أكل لحم الأخ الميت. أرأيت الإنسان الذي يجلس أمام جنازة أخيه، أمام جسد أخيه الميت، ثم يتناول منه لحما ويأكله؟ إنه منظر بشع، يتقزز منه الإنسان. الآية الكريمة تشبه الغيبة بهذا المنظر الكريه البشع. وجهة التشبيه واضحة، لأن أكل لحم الميت يعني الاعتداء على جسمه، على جسده، في حال كونه غير قادر على الدفاع عن نفسه. لو كان حيا لكان يدافع عن نفسه من يعتدي عليه، ولكنه ميت، وجسد الميت ليست فيه إرادة للمقاومة والدفاع، فهو اعتداء على جسد ميت لا يمتلك الدفاع. الغيبة باعتبار أن الغيبة مأخوذة من الغياب، مع غياب الشخص تتحدث عن عيوبه، هو ليس حاضرا حتى يدافع عن نفسه، فكأنه مثل الميت الذي يعتدى عليه فلا يستطيع يدافع عن نفسه. الإنسان الغائب هكذا تذكر أن فيه العيب الفلاني وأنه فعل الفعل الفلاني، لو كان حاضرا لاستطاع أن يدافع عن نفسه، أن ينكر، أن يفسر، أن يبرر العمل المنسوب إليه، ولكنه غائب، فأنت تنتهز فرصة غيابه كما ينتهز من يعتدي على جسد الميت فرصة كونه ميتا لا يستطيع المقاومة. هذا وجه التمثيل. النصوص كثيرة تلك التي تتحدث ضد هذا العمل السيء، الغيبة، وقد عرفها العلماء والفقهاء بتعريفات عديدة، لعل أرجحها أنها ذكر الغائب، الإنسان الغائب، ذكر عيوب الإنسان الغائب المستورة. تارة تكون للإنسان صفات واضحة يتجاهل بها، ذكرها هنا لا يكون غيبة لأنه هو يتجاهر، ليس عيبا مستورا، ليس أمرا يتستر عليه، يتستر به. وتارة يذكر الإنسان الغائب بشيء يتستر عليه حتى لو كان يمارسه، لكنه لا يحب أن يوصف به، لا يحب أن يتظاهر به. أنت تأتي وتتحدث عنه بذلك الشيء، هذا يطلق عليه غيبة. أن تتحدث عن عيب غائب ليس موجودا، هذا عدوان على سمعته وعلى شخصيته أولا، وثانيا إشاعة لأجواء السلبيات في المجتمع، لأنك حينما تتحدث عن فلان، عن عيب فلان، حديثك عن عيبه يطبع قضية العيب في أسماع الناس وأمام الناس، ويظهر المجتمع وكأنه ساحة لمثل هذه المفاسد والمعايب حينما يذكر اسم الشخص بالتحديد. لأن الفقهاء قالوا بأن الغيبة إذا لم تكن محددة، إذا تحدث الإنسان عن شخص من هذه القبيلة، عن شخص من هذا البلد، عن شخص من هذه الفئة، هذا وإن كان قد يكون حرام أو سيء بعنوان آخر، لكنه لا ينطبق عليه أنه غيبة. الغيبة الحديث عن شخص محدد بعيب مستور فيه يتستر عليه لا يتجاهر به، هذه هي الغيبة. فالحديث عن عيوب الآخرين تطبيع لهذه المساوئ والمعايب في الساحة الاجتماعية. ولذلك القرآن الكريم في آية أخرى ينهى عن هذا الشيء: الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يعني أن تكون الفاحشة، أن يظهر الفاحشة وكأنها أمر طبيعي في المجتمع، فلان سواه العمل وفلان سواه العمل وفلان سواه العمل، بما يظهر أنه عمل غير مستنكر، عمل طبيعي الكل الكثيرون يقومون به، هذا يهون وقع المعصية في النفوس. وأيضا فإن الغيبة تسبب رد فعل عند الشخص المغتاب، لأنها تصله تبلغه بطريقة أو بأخرى، فيسعى للانتقام وللدفاع عن نفسه، مما يجعل المجتمع ساحة للصراع وساحة للعداوات والانتشار البغضاء. ثم إن ممارسة الغيبة تطبع هذا الأسلوب في المجتمع، فأنت إذا اغتبت الآخرين فإنك تشجع على أن تستغاب أنت بشكل أو بآخر. وهذا ما ورد في أحد الأحاديث عن الإمام الصادق عليه السلام، رواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لا تغتب فتغتب. يعني الإنسان إذا اغتاب الآخرين فإنه يشرع لهذه الممارسة، يكرس هذه الممارسة، اليوم ضد غيرك غدا ضده، لا تغتب فتغتب. يتعجب الإنسان من تشديد النصوص الدينية على مسألة الغيبة، ويدرك الإنسان من خلالها اهتمام الشرع بحفظ سمعة الآخرين، بحفظ سمعة الأشخاص ومكانة الأشخاص المعنوية في الوسط الاجتماعي. نذكر هنا بعض النصوص. النبي صلى الله عليه وآله في خطبة الوداع، ونعلم أن خطبة الوداع كانت خطبة هامة، رسول الله صلى الله عليه وآله ركز فيها على القضايا الأساسية التي تهم الأمة وتهم الاجتماع الإسلامي. في هذه الخطبة رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. الدماء معروف، الأموال معروفة، الأعراض يعني هي المكان المعنوي للأشخاص. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، يوم عرفة كان، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في شهر ذي الحجة. ثم يقول صلى الله عليه وآله استمرارا في خطبته: إن الله حرم الغيبة كما حرم المال والدم. حرم الغيبة كما حرم المال والدم. وفي المجتمع المسلم ينبغي أن يكون هناك إنكار على الغيبة كما هو إنكار على الاعتداء على المال والدم. إنك لو رأيت إنسانا يجرح إنسان، ينهب مال إنسان، فإنك تبدي إنكارك، وكذلك لو سمعته يغتاب إنسان عليك أن تنكر. في رواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: أبغض الخلائق إلى الله المغتاب، الذي يغتاب الناس، أبغض الخلائق إلى الله. وفي رواية أو في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله رواه جابر بن عبد الله الأنصاري وأبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الغيبة أشد من الزنا، الغيبة أشد من الزنا. قيل: وكيف؟ المرتكز في الأذهان أن الزنا جريمة كبرى، وبالفعل كما يقول القرآن: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: هذا الزنا الفاحشة، وهو كما يصفه القرآن كان فاحشة وساء سبيلا، الغيبة أشد منه. قيل: وكيف؟ استغرب الأصحاب: كيف أن الغيبة أشد من الزنا؟ قال صلى الله عليه وآله: الرجل يزني ثم يتوب فيتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه. الزنا معصية لله، أنت خالفت أمر الله، فهي ترتبط بحق الله. أما الغيبة ففيها جانب آخر، فيها عدوان على آخر، فيها عدوان على شخص آخر. فالغيبة جريمة من بعدين: أنها معصية لله، وأنها اعتداء على حق آخر. الزنا فيها بعد واحد، جريمة فيها بعد واحد، وهو المعصية لله تعالى، والله تعالى قد يغفر. ليس لا يعني ذلك التهوين من موضوع الزنا وأن الغفران مضمون، لا، وإنما نقول درجة المعصية فيها أقل لأنها ترتبط بحق الله، بينما الغيبة لها بعدان: حق الله وحق الناس. أيضا روايات أخرى على هذا الصعيد: أوحى الله تعالى لنبيه موسى عليه السلام: من مات تائبا من الغيبة، طب كل مستلزمات التوبة أداها، من مات تائبا من الغيبة فهو آخر من يدخل الجنة. خلوا آخر الصف اللي يدخل الجنة، حتى إذا مستحق الجنة يعطلوا إلى آخر شيء. من مات تائبا من الغيبة فهو آخر من يدخل الجنة، ومن مات مصرا على الغيبة فهو أول من يدخل النار. رواية أخرى، حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ترك الغيبة أحب إلى الله عز وجل من 10,000 ركعة تطوعا. الإنسان الذي يترك الغيبة يعني يجي في باله أن يغتاب، يدفعه شخص لكي يغتاب فيمسك نفسه عن الغيبة، هذا أفضل من صلاة 10,000 ركعة تطوع. هذه بعض النصوص التي تتحدث عن خطورة الغيبة وعن إثم الغيبة في الشريعة الإسلامية. البعد الثاني فيما يرتبط بآثار الغيبة: إذا اغتاب الإنسان، إذا مورست الغيبة في المجتمع، ما هي الآثار؟ ما هي النتائج؟ هناك نصوص تتحدث عن هذا الأمر. نص ذكرناه ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام عن الإمام الصادق عليه السلام: لا تغتب فتغتب، من آثار ممارسة الغيبة تكريسها في المجتمع، ومن آثار ممارسة الغيبة سهولتها على الإنسان وتعوده عليها، فإذا اغتاب المرة والمرتين والثلاث تصبح الغيبة بالنسبة له شيء طبيعي، كأنها أمر طبيعي عادي بالنسبة له. ولذلك ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: لا تعود نفسك الغيبة فإن معتادها عظيم الجرم. لا تعود نفسك الغيبة. من آثار الغيبة أن الإنسان إذا استغاب الناس فإنه يتنازل عن حسناته لهم، وقد يتحمل سيئاتهم على ظهره على كاهله يوم القيامة. وهذا مفاد حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يؤتى بأحد يوم القيامة يوقف بين يدي الله تعالى ويدفع إليه كتابه سجل أعماله، فلا يرى حسناته، بنى حسينية ما يشوفها مكتوبة في الملف، شارك في بناء مسجد مو مذكور في الملف، طبع كتاب مو مذكور في الملف، راح عمرة مو مذكورة في الملف مثلا، فيقول: إلهي ليس هذا كتابي، هذا مو ملفي، فإني لا أرى فيه طاعتي، أعمال أنا عملتها ما مكتوبة في الملف، هذا مو ملفي. فيقال له: إن ربك لا يضل ولا ينسى، ذهب عملك باغتياب الناس، مشاركتك في بناء المسجد راحت، لماذا؟ لأنك اغتبت، عمرتك راحت لأنك اغتبت، ذهب عملك باغتيابك الناس. ثم يؤتى بآخر ويدفع إليه كتابه فيرى فيه طاعات كثيرة، يشوف في الملف في طاعات كثيرة هو ما مسويها، فيقول: إلهي ما هذا كتابي؟ مثل واحد يروح يشوف حسابه في البنك، يشوف في قيمة أسهم وكم مليون، أنا ما حطنا في حسابي إلا هالمبالغ، شلون جت في حسابي؟ وهذا ما يبغى يحط في ذمته شيء. إلهي ما هذا كتابي؟ فإني ما عملت هذه الطاعات، ثواب عمرة أنا ما رحت عمرة، ثواب بناء مسجد أنا ما بنيت مسجد، فإني ما عملت هذه الطاعات. فيقال: لأن فلانا اغتابك فدفعت حسناته إليك. وهذا مما يهون على الإنسان الذي يستغاب. ولذلك المؤمن حينما يؤتى إليه ويقال له: إن فلان قال فيك كذا وقال فيك كذا وقال فيك كذا، في الحال العادية الطبيعية ينزعج يغضب، أما المؤمن الواعي لا، ما يشعر بانزعاج كبير، لأن حسابه في البنك راح يزداد، يعني رصيده من الثواب والحسنات سيزداد، لأن حسنات هؤلاء المستغيبين ستدخل في حسابه، فهو من جانب يشعر بنوع من الارتياح، لا يشعر بانزعاج كبير. لماذا؟ لأنه سيكسب حسنات بسبب هذه الغيبة، صح راح يخسر من سمعته في الدنيا، لكنه سيعوض عن ذلك بالثواب الكبير في الآخرة، والمؤمن يرجح ثواب الآخرة على مكاسب الدنيا. تبقى مسألة أخيرة، وهي: ما واجب الإنسان المؤمن حينما يسمع غيبة الآخرين؟ في بعض الأحيان قد يكون الإنسان محترزا، هو لا يستغيب الآخرين، لا يتحدث عن عيوب الآخرين، ولكن يحضر مجالس، يجلس مع أشخاص يستغيبون، ومع الأسف خاصة في الأوساط الدينية من ابتلاءات وأمراض الأوساط الدينية أنهم يقعون في بعضهم بعض بسبب اختلافاتهم في الرأي أو تضارب مصالحهم وانتماءاتهم، فإن البعض مع الأسف يجيز لنفسه أن يذكر معايب الآخرين، المعايب، فالافتراء يعني الاتهام هذا بعد أشد، يذكر مساوئ الآخرين حينما يكونون كأشخاص محددين في غيابهم. طيب هذا من أعظم المحرمات، من أبشع المحرمات. بعض المتدينين يرى في نفسه زهوا لأنه بحمد الله لا يشرب الخمر، لأنه بحمد الله لا يزني، لأنه بحمد الله لا يمارس كثيرا من المحرمات، فحينما يرى أن آخرين يمارسون هذه المحرمات يشعر بزهو وسعادة، الحمد لله أنا بعيد المحرمات. ولكن مع الأسف عليه أن يتأمل في نفسه وأن يفحص ذاته، فقد يقوم ببعض الأعمال هي أسوأ مما يقوم به الآخرون. بعض الشباب الذين يعتبرهم غير متدينين وطائشين صح يعملوا أعمال محرمة، لكن هذا الإنسان المتدين الذي يمارس مثل الغيبة وإسقاط شخصيات الآخرين يجب أن يعرف أن إثمه وذنبه لا يقل عن ذنب وإثم هؤلاء الآخرين. قد يحترز الإنسان هو من الغيبة لكنه يكون في مكان يسمع فيه غيبة الآخرين، فما هو واجبه؟ ما هي مسؤوليته؟ النصوص والروايات تدل على أن استماع الغيبة أيضا إثم كقول الغيبة، كالغيبة نفسها. يعني أنت حينما تستغيب الآخر، حينما تستغيب الآخر أنت مأثوم، وحينما تستمع إلى من يستغيب موافقا له راضيا عن كلامه غير راد عليه فأنت شريك في هذه الغيبة. ولذلك تتحدث بعض النصوص وبموجبها حكم بعض الفقهاء بأنه يجب على الإنسان إذا سمع غيبة أخيه المؤمن أن لا يسكت وأن يرد الغيبة التي يسمعها. بعض الأحيان واحد يقول لي أستحي، إيش أقول يعني أستحي؟ هذا يشبه أن إنسان يجلس وهناك خمر وهناك حرام يتناول وهو يقول أنا أستحي أن ما أشترك معهم. المسألة ما فيها قضية أستحي، ما فيها قضية أجامل، مسألة فيها إثم، فيها معصية لله سبحانه وتعالى، وأنت لا يصح لك أن تشارك في هذه المعصية وهذا الإثم. لذلك على الإنسان إذا سمع غيبة أحد أن يعترض على تلك الغيبة، يقول أنا لا أقبل بهذا الكلام، إنسان غائب ولا يصح لكم أن تتحدثوا ضده وهذه غيبة محرمة. سيقول الطرف الآخر يا أخي هذا ثابت، هذا فيه، كما يقول الكثيرون حينما تنكر عليهم يحاول يثبتوا لك أن ما ذكرناه صحيح. القضية ليست أنه صحيح أو غير صحيح، هي الغيبة ذكر ما هو صحيح، الغيبة ذكر ما هو صحيح، أن تثبت لي أنه صحيح هذا ما ألغى موضوع الغيبة، لأن الغيبة ذكر ما هو صحيح، يعني ذكر عيب موجود في الطرف الآخر، لكن لا ينبغي لك أن تذكره في غيابه، فهذا لا يبرر ولا يجوز لك أن تستمع، ولا يصح لك أيضا أن تناقش في الإثبات. بعض الناس يتوهموا يسمع كلام أن فلان عمل الأمر الفلاني فهو ينكر، لا يا جماعة لا تتهم الرجل، يحاول يثبتوا لك تبغى تتأكد فيدخل معهم في نقاش، يا أخي أصل فتح الموضوع لا يجوز، مو المسألة إثبات هذا العمل أو نفي هذا العمل، أصل فتح الموضوع ذكر الآخرين مع عدم حضورهم في غيبتهم بمعايبهم هذا حرام شرعا، هذا وهذا يعتبر غيبة. ولذلك وردت النصوص التي تتحدث عن هذا الأمر، مثلا هذه الرواية المروية عن النبي صلى الله عليه وآله قال من نصر أخاه المسلم بالغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. نصر أخاه في الغيب، مو قدامه، في الغيب وهو غايب، سمعت أحد يستغيب أنت تدافع عنه وعنه صلى الله عليه وآله. إذا وقع في الرجل وأنت في ملأ فكل للرجل ناصرا وللقوم زاجرا وقم عنهم، لا ترضى لنفسك أن تجلس في مجلس غيبة. قبل أيام أخبرني أحد طلبة العلوم الدينية بأنه كان حاضرا في مجلس أحد العلماء الأجلاء، فشخص ذكر عالم آخر بسوء، فغضب ذلك العالم ونهره، قال لا أقبل منك أن تذكر الآخرين بسوء في مجلسي، وإذا كنت أنت مستعد لتحمل آثار وتبعات الإثم والذنب فلماذا تشركنا معك؟ أنت تحب أن تسلم نفسك، أنت تحب أن تضر نفسك، لكننا لا نريد أن نضر أنفسنا. وهذا هو الموقف الصحيح، هذا هو الموقف المطلوب، وعلينا أن نربي أنفسنا على مثل هذه المواقف. بالطبع هناك بحث يذكره الفقهاء حول مستثنيات الغيبة، ولكنه يحتاج إلى تفصيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للالتزام بأحكامه وللأخذ بمكارم الأخلاق، وأن يجعلنا وإياكم ممن يحفظون إخوانهم في غيبتهم، وأن يبعد أسماعنا عن الغيبة وعن فضول الكلام وعما يسبب الإثم والعذاب، إنه ولي التوفيق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.